فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج الذكر في صورته الجديدة في مسائل وشروح علمية وشرعية علمية شرعية مسألة اليوم أتكلم عن المرأة والأداب التي ينبغي أن تتأدب بها المرأة في داخل بيتها وفي خارج بيتها وبالطبع ذلك سيشمل الحجاب وشروط الحجاب كما سنرى المرأة هي الأساس في صلاح المجتمع وفساده ولأنها تشتهى قبل كل الشهوات ولقد قدمها الله سبحانه وتعالى على كل شهوات الدنيا قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فبدأت الله سبحانه وتعالى الآيات بدأ فيها زين للناس حب الشهوات من النساء قبل البنين وقبل المال وقبل المال بصنوفه يعني نعم والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الافتتان بها كما بالحديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم بها أو فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يعني اتقوا الدنيا واتقوا النساء والنساء من الدنيا هذا من عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص فالمرأة هي المسؤولة المسؤولية الأكبر والأعظم عن صناعة الأجيال فتكلموا عن ضوابط المرأة المسلمة في داخل بيتها وفي خارج بيتها وفي تعاملها مع الناس فأبدأ بالآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة في داخل بيتها أولا عدم جواز إدخال بيتها أحدا من غير محارمها لا يجوز أن تدخل بيتها أحدا من غير المحارم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو هو قريب الزوج كأخيه ابن عمه ابن خاله هكذا لماذا الحمو الموت لأنه يدخل بيت قريبه فلا مظنة يعني وراء دخوله، يستطيع أن يدخل في أي وقت. لذا حذر النبي منه عليه الصلاة والسلام على الأخص، أقارب الزوج، أقارب الزوج. الحديث في البخاري وغيره. ومن ذلك عدم جواز إظهار زينتها، إظهار زينتها إلا لمن حدد الله تعالى في سورة النور، وهم الاثنى عشر صنفا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذه الزينة التي تظهرها المرأة للمذكورين في الآية هي تشمل ما يعني ما يكون ما يسمى بملابس الخدمة، يعني التي يظهر منها مواضع القلادة والأساور والخلاخيل. نعم، هذه يعني لا تظهر غير ذلك للأصناف الموجودة في الآية، إلا بالطبع للأزواج، إلا للأزواج، لكن الكلام عن باقي المذكورين في الآية، فتظهر أمامهم كما قلت بموضع الأساور المعصم ما فوق الكعبين وهو موضع الخلاخيل وموضع القلادة في العنق. نعم، يقول الشيخ الألباني رحمة الله: وما أظن أن هناك شيء آخر صح أن يدخل في عموم مواضع الزينة. نعم، وهذه المواضع التي ذكرتها يجوز للمرأة أيضا أن تظهرها أمام النساء، مع كلام في هل تظهر ما بين السرة والركبة، يعني عندما يأتي الكلام عنه أتكلم عنه. توسع في التكشف علاوة على أنه لم يدل على جواز دليل من كتاب أو سنة، هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها. نعم، فالغالب للأسف الكثير من النساء يتخففن من الملابس أمام الأبناء، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. تقول: ابني. نعم، طفل صغير، الطفل ماشي لا 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 يدرك شيئا بعد عن النساء، أم نعم، لكن لا يجوز أن تظهر أمامه بملابس تظهر عوراتها أمام الأبناء ولا أمام البنات، ولا أمام البنات، وإنما هي تلبس ملابس كما ذكرت ملابس الخدمة في البيت. أنا قلت تجلس بالحجاب الكامل حتى لا يقال أنتم تريدون منا أن نجلس بحجابنا في بيوتنا، لا، لما قلت ملابس التي تكون تلبسها المرأة في بيتها ملابس سمونها ملابس الخدمة، اللي هي كما ذكرت يعني أظهر المواضع هنا الأساور، هنا الخلاخيل ما بين الكعبين وفي الساق، يعني القلادة في العنق. أما أن تظهر المرأة يعني مفاتنها أمام الذكور من أبنائها وأمام البنات أيضا من أبنائها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويؤدي إلى تصورات عند الأبناء يعني ليست صحيحة. تقول: هي أمنا، نحن لم نقل شيئا، نقول أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر عوراتها أمام الأبناء، وهنا المرأة تقول: هي في بيتي وهؤلاء أبنائي، لكنهم شبوا بداية المراهقة وقبل المراهقة، ف فهي أم نعم، لكن لا يجوز لها أن تظهر صدرها، تظهر فخذيها أمام الأبناء. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن للأسف هذا مما عمت به البلوى، تهاون به للأسف الكثير من النساء، حتى أن المرأة إذا تقدمت في السن وصار لا مأرب للرجال فيها، يعني غاب جمالها، فإنها أيضا مأمورة بعدم التبرج وإظهار الزينة. يقول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والله سميع عليم. فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحظور منها وعليها، يعني لو كانت منتقبة ترتدي النقاب وتغطي وجهها. الكتاب الذي أمامي وأقرأ منه هو كتابي، يعني لا أقرأ، يعني كتابي بدلا من أن أنقل فهو كتابي، أقصد يعني أنقل في أوراق وكشكول فهو كتابي. إن كانت منتقبة يجوز لها أن تكشف وجهها إذا تقدمت في السن، نعم، ومع ذلك في احتراز في الآية غير متبرجات بزينة، يعني أيضا لا ترتدي شيئا يؤدي إلى التخفف من ملابسها، يؤدي ولكل ساقطة لاقطة كما يقال. ويجوز لهن أن يضعن جلابيبهن وهي القناع فوق الخمار والرداء فوق الثياب. وفي رواية ابن عباس أنه كان يقرأ أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب، وكذلك قال ابن مسعود. وعن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين تابعية فاضلة رضي الله عنها، وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به. الجلباب وما ترتديه المرأة فوق الملابس زيادة في التستر حتى لا يظهر شيء من تفاصيل جسدها، فكانت تجعل الجلباب عندما يدخلون عليها، كانت عالمة تسأل، فلما يجلسون إليها كانت تجعل الجلباب هكذا وتضع على وجهها، يعني تنتقب به. فيقول عاصم: فنقول لها رحمك الله، قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، هو الجلباب، يعني أن تضع الجلباب. قال: فتقول لنا أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: وأن يستعففن خير لهن. تقول: هو إثبات الجلباب، هو إثبات الحجاب، هو إثبات الحجاب، وأن يستعففن خير لهن. استمع مع هذه القصة، يعني أوردها الإمام الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام النساء، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة 86 و200، يعني في القرن الثالث الهجري، وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا فأنكر. ولي ادعى على زوجها أنه عليه 500 دينار مهرا فأنكر، فقال القاضي: شهودك أين الشهود؟ قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته يكون يعلم. فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال القاضي: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة، يعني كانت منتقبة تكشف وجهها لتصح عندهم معرفتها، يعني كانوا يعرفونها قبل أن ترتدي النقاب. فقال الزوج: وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعي ولا تسفر عن وجهها، ولا تسفر عن وجهها، يعني لا تخلع النقاب عن وجهها من أجل الشهادة رغم أن يعني إظهار الوجه للشهادة يعني في يعني يجوز إن كان هناك ضرورة لذلك، ولم يكن سمت نساء ينظرن إليها، ينظرن يعني هن اللواتي ينظرن ليتعرفن يتعرفن عليه. فقال الزوج: وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعي ولا تسفر عن وجهه. فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها، فقالت فإني أشهد. فأخبرت، ردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها، فقالت فإني أشهد القاضي أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. يعني شوف، هو عملها بالفضل وعملته بالفضل أيضا. يقول القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. فانظر إلى حرص الرجل على ستر زوجته وحجابها، رغم كما قلت أنه يجوز لها أن ترفع النقاب للشهادة إذا كان لابد من الاطلاع على الوجه، وأن يؤتى بالنساء ليقمن بهذه المهمة. هب أنه لا يوجد وكانت هناك ضرورة والشهادة والقضية قائمة على رؤيتها، فهنا هذا تقدر الضرورة بقدرها. فهنا الرجل تنازل عن الذهب من أجل أن لا تتكشف زوجته، وهي بدورها قابلت الإحسان بالإحسان. فلما رأت غيرة زوجها على حجابها وهبت له المهر وأبرأته. من الآداب أيضا، نحن نتكلم عن داخل البيت، عن داخل البيت، ثالثا عدم الخضوع بالصوت إذا سئلت من وراء حجاب كالباب مثلا أو الهاتف تليفون. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والخضوع بالقول هو التكلم بكلام لين رقيق، وبطريقة أداء الكلام، طريقة أداء الكلام التي تحرك في القلب مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، الذي يكون في قلب مرض صاحب القلب المريض كما سماه الله تعالى، لأن القلب الصحيح بسم الله لا تحركه هذه الأسباب، وإن مال قليلا تذكر وعاد لربه وأفاء. من أيضا تأدبها داخل البيت عدم الاختلاط بالنساء يعني الفاسقات وإبداء الزينة أمام هاتين النسوة، فتذهب هذه تنعتها تصفها يعني لزوجها كأنه يراها رأي عين. وفي الحديث: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها أو تنعتها لزوجها، لا تنعتها، لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه. عند البخاري أيضا صحيح البخاري كأنه ينظر إليه، يعني المرأة تتخفف من ملابسها فتجلس مع امرأة أخرى، هذه المرأة ليس عندها ضوابط شرعية فتجلس مع زوجها فتقص عليه أو تروي له أو تصف له ما عورات وجسد هذه المرأة، فكأنه ينظر إليه. خمسة من الآداب، آداب المرأة أيضا داخل بيتها، عدم التكلم بأسرار الفراش مع النساء. النساء يجلسن بعضهن البعض يتكلمن عن أسرار ما يحدث بينها وبين زوجها، وهذا لا يجوز، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير. عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام والرجال والنساء قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهلي، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم أي سكتوا، لم يتكلم أحد. فقلت: إي والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنهن ليقولن وإنهم ليفعلون، يعني الذي تحذر منه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدث، يحدث نساء تتكلم والرجال كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، إنما، وانظر إلى التشبيه، إنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانا في طريقه فغشيها والناس ينظرون، والناس ينظرون. في مسند أحمد وغيره، وحسنه الألباني في أداب الزفاف. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تتكلم المرأة عن أسرار فراشها مع النساء، أو يتكلم الرجل عن أسرار فراشه مع الرجال، كل ذلك لا يجوز. بهذا كامل الأداب داخل البيت. ذكرت خمسة آداب: أولا عدم جواز إدخال بيتها أحدا من غير محارمها، اثنين عدم جواز إظهار زينتها إلا لمن حدد الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وذكرت أن المذكورين في الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، و ثالثا عدم الخضوع بالصوت، عدم الخضوع بالصوت. تقول ما الآية في أمهات المؤمنين: إن غير أمهات المؤمنين أولى بأن يتنزل عليهم هذا النهي. نعم. أربعة عدم اختلاط بالنساء الفاسقات منهن، وإظهار الزينة الخفية وتصفها لزوجها، كل هذا لا يجوز. خمسة عدم التكلم بما يحدث في الفراش بينها وبين زوجها، لا تتكلم المرأة مع النساء ولا تكلم الرجل مع الرجال إذا كان في داخل البيت. لو أننا نظرنا إلى الأداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة في إذا خرجت خارج البيت، مأمورة بضوابط شرعية، بضوابط شرعية ليس لها أن تختار فيها، وهي ضوابط الحجاب الشرعي. هذه الضوابط تندرج تحت أصل كبير، وهو منع المرأة أن ترتدي كل ما من شأنه إثارة الفتن، وهذه القاعدة أو العنوان الكبير، أن تمنع المرأة من أن ترتدي أي شيء يؤدي إلى إثارة الفتنة، إلى إظهار مفاتنها. فإذا أولا في خارج البيت، أولا ننظر إلى ضوابط الحجاب للمرأة خارج البيت: استيعاب جميع البدن إلا ما استثني، وهذه مسألة قد أعود إليها بإذن الله أيضا في عندما أتكلم عن قوله سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، نرى أقوال المفسرين فيها بإذن الله رب العالمين. هي في قوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. ما ظهر منها هذه التي فيها الخلاف، وسأعود إليها لنرى أقوال المفسرين قدامى المفسرين في هذه الآية بإذن الله رب العالمين. ذكر القرطبي وغيره في سبب نزول الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن النساء كنا في ذلك الزمان إذا غطينا رؤوسهن بالأخمرة، تغطي رأسها بالخمار بغطاء الرأس، وهي المقانع، سدلنها من وراء الظهر، يعني تضع ما تغطي به شعرها وتلقيه وراء ظهره، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر عليه، لا ستر عليه. فأمر الله تعالى بأن يعني أن تجعل الخمار بدلا من أن تلقيها كذا إلى الخلف، لا تجعله إلى الأمام، تجعله إلى الأمام، وهي في قوله سبحانه وتعالى على الجيب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. نعم، فأمرت المرأة أن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ثمار بدلا من أن تجعله كما كانت كان يفعل الجاهلية، تجعله من الخلف لتظهر مفاتنها والذهب هنا وهنا. فأمرها ربنا سبحانه وتعالى أن تضرب الخمار على الأمام حتى والجيب وفتحة الثوب من الأمام، فتغطي المنطقة الأمامية للمرأة. وفي قوله تعالى: وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضا، وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة وهي الخلاخيل، خلاخيل نعم، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالأرجل، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة، فنهن الله عن ذلك. كانت المرأة إذا مرت أيضا في الجاهلية ترتدي خلاخيل، وكانت الخلاخيل من زينة المرأة العربية ليس كالآن، يعني لا يرتديها النساء كثيرا، فكانت إذا مرت في طريق وتريد أن تلفت إليها الأنظار فكانت تضرب برجليها على الأرض وهي ماشية تضرب، فتحدث الخلاخيل صوتا، ذهب يضرب بعضه ببعض، فيشعر الناس بها وهي تمشي فينظرون إليه. فنهى المشرع عن ذلك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما يخفين يعني الخلاخيل دي مخفية، ما لو كانت ظاهرة ما كانتش مخفية، لكن الساق نفسه الذي فيه أو الخلخال بيكون في آخر أو قبل الكعبين كده، ومع ذلك فهو مستور، والمرأة كانت تفعل ذلك لتلفت أنظار الرجال. يقول ابن حزم في المحلى: هذا نص، وفي قوله سبحانه وتعالى: وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يقول هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه، أو مما يخفى ولا يحل إبداؤه. ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بزيولهن؟ يعني الرجل إزاره قميصه إلى ما قبل من الكعبين، إلى ما قبل الكعبين، الكعبين يعني منتصف الساق إلى ما قبل الكعبين. فالنساء المرأة تطيل زيل ثوبها، فقالت: فكيف يصنع النساء بزيولهن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرخين شبر، يعني بعد الكعب كده يرخين شبر كده. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، ما تيجي تمشي رجليها هتبان، رجليها هتبان. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ذراع، يعني ثوبه يكون ملقى بذراع بعد الكعبين، ولا يزدن عليه. وقد سألت امرأة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت: إني امرأة أطيل زيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يطهر ما بعده. نعم، يطهر ما بعده، و يعني ما زال هناك صلة للكلام، يعني الوقت انتهى، أكمل إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.